الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء في باب فضل السواك وخصال الفطرة ما أورده المصنف رحمه الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. على كل حال، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك على طرف لسانه، وضع السواك وكان يتهوع، بمعنى أنه وضعها على طرف لسانه، أي على آخر لسانه. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. عرفنا أن السواك يقال للعمل الذي هو الاستياك، ويقال للآلة التي هي العود ونحوه. فالسواك مطهرة للفم، إن أريد بذلك أنه مطهر يعني التطهير، فهو مطهرة، سبب للتطهير، سبيل إلى تطهير الفم. ومرضاة للرب يعني أنه سبب لجلبها، أنه سبيل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب الطهارة والنظافة، ويكون الذي يحقق هذه السنة ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى ولشرعه، فالله جل جلاله يرضى هذا الفعل ويحبه. وأيضا يمكن أن يكون ضبط قوله مطهرة للفم بالكسر، مطهرة للفم، باعتبار الآلة أنها آلة للتطهير، كما تقول هذه مطهرة للوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به. وذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، عرفنا المراد بالفطرة، وقلنا إن هذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله الفطرة خمس، هذا يشعر بالحصر، وهذا الحصر غير مراد، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، كما جاء الشك في هذه الرواية، خمس من الفطرة، فذلك ليس من أساليب الحصر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بصيغة من صيغ الحصر، فإن ذلك يمكن أن يحمل على أنه في ابتداء الأمر، ثم أطلعه الله تبارك وتعالى على خصال أخرى، كما سيأتي في حديث آخر حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 خصال من الفطرة. فهنا خمس من الفطرة: الختان وهو معروف، وذلك يكون للذكر والأنثى، إلا أنه بالنسبة للذكر آكد كما هو معلوم، بل هو واجب في حق الذكر وحسن بالنسبة للأنثى. قال: والاستحداد، والمقصود به الاستحداد يعني استعمال الموس يعني الحديد، وذلك بحلق العانة، وهو الشعر النابت حول القبل، الشعر الخشن النابت حول القبل بالنسبة للذكر والأنثى، هذا يقال له استحداد. وقد تكلم أهل العلم على الاستحداد بالنسبة للمرأة، يعني هل تزيل ذلك بالموس أو بأمور أخرى من الأمور المزيلة، أو يكون ذلك بالنتف. والعلة في هذا هي أمور ترجع إلى مصلحة المرأة والزوج من حيث المظهر والصورة. وفرق بعضهم بين المرأة المترهلة الكبيرة والشابة الصغيرة. على كل حال، لا بأس أن المرأة تستعمل الموس، ولكن من أهل العلم من قال إن شواب النساء الأفضل أن يكون ذلك بطريق النتف، من أجل أن لا يكثر الشعر ولا يكون فيه زيادة في الغلظة، فذلك أحسن بلا شك. وذكروا أمورا أخرى لا حاجة لذكرها. وأما بالنسبة للمترهلة قالوا فإنه يكون عن طريق مزيلات أخرى أو عن طريق الموس إن احتاجت إلى ذلك، لئلا يزداد المحل ترهلا. وتقليم الأظفار، طبعا هذا بالنسبة للمتزوجة، وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار معروف، قصها ونتف الإبط، نتف الإبط. وذكر هنا النتف وذلك لأنه أصلح من جهة أنه يبطئ أو يبطئ ظهور الشعر الجديد، ثم إنه أيضا يكون أصلح من جهة أن الحلق يغلظ معه الشعر ويكثر، فيكون معه رائحة العرق ونحو ذلك أكثر. فإذا نتف كان ذلك أنفع، لكن إذا كان الإنسان لا يطيقه، لا يطيق النتف، يتألم به جدا، فإنه يمكن أن يزيل ذلك بأنواع المزيلات، ويمكن أن يزيله أيضا بالحلق، لا مانع من هذا، لكن الأفضل هو النتف. وقال وقص الشارب، والشارب معروف، وقصه بحفه على الأرجح، بحيث إنه لا ينزل منه شيء في الطعام أو في الشراب، فذلك من النظافة وهو من سنن الفطرة. واختلفوا في ما يتصل بالسبالين، هل يقصهما أو لا، وكان عمر رضي الله عنه إذا غضب يفتل ذلك منه، يدل على أنه ما كان يقصها من هذه الناحية. على كل حال، أما الحلق فإن الإمام مالك رحمه الله رأى أنه مثله، يعني تشويه لخلق الله تبارك وتعالى، والمسألة فيها خلاف معروف. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، فهذا يدل على أن السابق ليس على سبيل الحصر. قص الشارب وإعفاء اللحية، وإعفاء اللحية يخرج به حلقها، ويخرج به أيضا قصها بحيث إنها تكون دون القبضة. والأحاديث والروايات الواردة بالنسبة للحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إعفاء، قال أعفو، قال أرخو، وقال وفروا، وقال أوفوا، وقال أرجو. كل هذه الروايات نحو خمس في الصحيحين، فذلك جميعا يدل على أنه لا يتعرض للحيته بقص. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمتثل قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يأخذ من لحيته صلى الله عليه وسلم شيئا، لا من طولها ولا من عرضها. وكان ابن عمر رضي الله عنه في النسك، في النسك يأخذ ما زاد عن القبضة، يرى أن ذلك من النسك، أن يأخذ من رأسه ولحيته، يعني ما زاد عن القبضة في النسك فقط، في النسك يرى أن ذلك من النسك. فإذا قيل إن ذلك ليس من النسك، وإنما المتعلق بالنسك هو شعر الرأس، وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في النسك ولا في غيره أنه أخذ من شعر لحيته، كانت له لحية كثة تغطي صدره، كانوا يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته، إلى غير ذلك من الأمور. وهذه الأوامر واضحة وهي للوجوب، فإني أعجب من قوم يتركون هذا ويتعلقون بروايات عن غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الأسوة به صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه خلاف أمر الله جل جلاله، وهو طريق أيضا إلى مزيد من التساهل. فإذا بدأ المقص باللحية فإنه ما يلبث أن تنكمش وتضمر يوما بعد يوم حتى لا يبقى منها شيء، أكذا يزين الشيطان للإنسان عمله. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي الكامل قال إعفاء اللحية، واللحية معروفة على كل حال هي تبدأ من هذا العظم إلى هذا العظم، نعم، والشعر النابت على اللحيين والذقن والعنفقة منها، وليس له أن يقص عنفقته أو أن يأخذ من جوانبها أو من طولها أو نحو ذلك، فهي من اللحية التي هي هذه. بل لبعض أهل العلم من فقهاء المالكية كلام في من فعل ذلك شديد لا أجرؤ على ذكره في هذا المحل. قال والسواك، وسبق الكلام عليه، واستنشاق الماء. نعرف أن المضمضة والاستنشاق أنها من الواجبات في الوضوء والغسل. قال وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هذه عقد الأصابع، لأنه قد ينبو عنها الماء، ومثل ذلك يقال في المواضع التي قد ينبو عنها الماء. فالمرأة مثلا تغسل ما تحت الثدي مثلا كانت مترهلة، وكذلك الرجل أو المرأة إذا كان فيه عكن، يعني مصافط في البطن أو نحو ذلك، فإنه يتعاهد هذا في الغسل، نعم، وما إلى ذلك. هذه يقال لها العقد التي في الأصابع، يقال لها البراجم، وما كان في داخل الكف يقال له الرواجب. الرواجب فيتعاهد هذه المواضع. قال ونتف الإبط وحلق العانة. لاحظ هنا صرح به، وهنا قال الاستحداد وانتقاص الماء. والمقصود بالانتقاص الماء فسره بعضهم بالاستنجاء، وفسره بعضهم بالنضح. قالوا بأن الإنسان إذا توضأ ونحو ذلك فإنه يمكن أن ينضح على فرجه قليلا من الماء لقطع الوسوسة، لقطع الوسوسة. كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما من أجل ألا يحصل له وسوسة بأن يشعره الشيطان بشيء من الرطوبة، نعم. وبعضهم فسره بالاستنجاء كما سبق، وبعضهم فسره بغير هذا. قالوا استعمال الماء بنحو المضمضة، فهناك ذكر الاستنشاق وهنا المضمضة. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم هو الاستعمال الماء في الطهارة بالاستنجاء. وعلى كل حال قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إذا فسر الانتقاص بالمضمضة كفى، ولكن الأقرب أنه الاستنجاء. قال إلا أن تكون المضمضة، ويمكن أن تكون باعتبار الحديث الذي قبله في الخمس من الفطرة أن تكون الختان، لأنها لم تذكر في هذه العشر. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء، رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. وتكلم الإمام النووي رحمه الله وغيره على ما يجمل ويحسن في اللحية وما يكره أو يحرم. فمن ذلك مثلا يسن فيها الخضاب، نعم، ويمكن أن يكون معه شيء من الكتم، لكنه لا يكون بالسواد الخالص. وكذلك أيضا لا يحسن، أي قالوا لا يحسن أن يضع عليها الكبريت من أجل أن يستعجل الشيب. في السابق كانوا يضع الكبريت من أجل إما استعجالا للوقار أو لأمور أخرى يريد أن يتوصل إليها، نعم. واليوم توجد بعض الأصباغ التي توضع على اللحية وعلى الرأس تجعل شعرة بيضاء وشعرة سوداء إلى غير ذلك من الصور والأشكال التي يضعونها، فمثل هذا لا يحسن. نعم. وكذلك أيضا مما ذكروه فيها أن الإنسان يأخذ منها، أو أنه لربما صبغها بالصفرة ونحو ذلك، قالوا تشبها بأهل الصلاح، إذا كان قصده ذلك، قالوا يعني يصلح النية. قال هنا، قال النووي معناه لا يقص منها شيئا. ثم ذكر الحديث الأخير وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى، متفق عليه. أحفو الشوارب يعني ما زاد على الشفة، نعم، فإنه يقص، هذا معنى الإحفاء. وفهم منه بعض أهل العلم الإنهاك، يعني مزيد من القص لا يقف عند حد ما نزل عن الشفة. وفهم بعضهم منه الحلق كما هو معروف عند الشافعية، والأقرب الله أعلم أنه يأخذ ما زاد على الشفة، ولا بأس أن يخفف منه، لأن ذلك والله أعلم مقصود، نعم، أن يخفف منه، لكنه لا يحلق شاربه بالكلية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.